بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أنبيائهم أو دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إنهم ما زالوا على هذا الكفر، وهو عبادة هذه الأصنام. قوله في الأصل: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. وذكرنا سابقا أن أول من جدد أو من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب أو عبادة الأصنام هو عمرو بن لحي الخزاعي، من خزاعة، هو سيد في خزاعة، ذهب إلى الشام فأعجبهم عبادة أهل الشام لهذه الأوثان والأصنام، اشترى أصناما فوزعها بين قبائل العرب ونصب بعضها في مكة. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله تعالى محمد أو محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن الجزيرة كانت على دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، إلى أن جاء هذا الخزاعي، سيد خزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي. ولهذا جزاه الله سبحانه وتعالى أنه في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: رأيت يجر قصبه في النار، أمعاؤه مطروحة يدور حولها كما تدور الرحى، جزاء ما فعل به العرب. ثم أحدث أو حدث الشرك في جزيرة العرب، وقوله يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم يا محمد إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني جعلناهم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. وهذا دليل لمشركي زماننا، لا مشركي زماننا يعني المتأخرين من الذين يعبدون القبور والأولياء. وهذه كلها أدلة وحجج وبراهين للقبوريين، للرد على القبوريين، لأن هذه كلها شبهات. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نحن لا نعتقد فيهم أنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون ويتصرفون، إنما جعلناهم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. هذه نفس الشبهة الموجودة الآن عند عباد الأولياء، يقولون نحن نجعل الأولياء بيننا وبين الله وسائط. يقولون نفس ما قالت العرب كما أخبر الشيخ بن باز وغيره من العلماء في شرحاتهم على هذا الكتاب، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتقرب إلى الله تعالى بالتشفع للأولياء، تبرك بهم والنذر لهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن ذلك الشرك، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد وينبذ الشرك. فعندما أقيمت عليهم الحجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله، يعني مشرك العرب، ثم قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله. هذا التقرب بأنواع التقرب، أن يتقربون إلى الله تعالى بالنذر لمعبوداتهم، الذبح لها، الاستغاثة بها، الاستعانة بها، وهو إلى آخر من جميع العبادات، ولا يصلح منه شيء، يعني هذا التقرب بأنواع العبادات لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. إذن يقول في الشرح إنهم، يعني يقول المؤلف رحمه الله إنهم ما زالوا على هذا الكفر وهو عبادة هذه الأصنام لتقربهم بزعمهم إلى الله تعالى، حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائهم محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص، بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، فهو من جملة الأنبياء لكن خاتم الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويدخل في عموم الآية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قوله هنا يدعو الناس، يعني أرسله الله تعالى بالدين الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده، هذه العبادات كلها حق لله عز وجل، لا يجوز التقرب بها إلى الأولياء ولا إلى الأصنام ولا إلى الأوثان، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. إذن قوله بين لهم أن العبادة حق لله وحده هذا التوحيد، يقابله الشرك، نبذ الشرك، أنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، هذا الشرك، لأن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. إذن يتكلم على مشركيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى العرب ما كانت تعبد تجد أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد وأشر من شرك المتقدمين. الأوائل عبدوا الصالحين، كانوا يعبدون الملائكة، عيسى، اللات لأنه كان يليت السويد للحاجة. أما المتأخرون فعبدوا الصالح والطالح. لو نظرت إلى تراجم بعض من يعبد ومن يحج إلى قبره بالملايين كالبدوي، سيد البدوي هو أصله من المغرب وفي مصر، تجده أنه كان رجلا فاسقا، بل الكثير ممن يدعى له الولاية كان فاسقا، هو من أولياء الشيطان ولم يكن من أولياء الرحمن، من أولياء الشيطان ولم يكن من أولياء الرحمن. حتى في حياته كان فاجرا فاسقا، وإذا مات يوضع على قبره مشهدا أو قبة أو بناء يتقرب إليه. ما هو الأغلط أو ما هو الأغلط؟ شرك المتأخر أو شرك المتقدمين؟ شرك المتأخرين، لأن الأوائل عبدوا الصالحين، عبدوا الملائكة وعباد الله مكرمون، عبدوا عيسى وأمه، عبدوا اللات، فما كانوا يعبدون الفجار وغيرهم، إنما كانوا يعبدون الصالحين. المتأخرون عبدوا الصالحين والطالحين. والشرك في المتأخرين أغلظ كذلك وأشر، لأن الأوائل كانوا يشركون فيه في ماذا؟ في الرخاء، ويخلصون في الشدة. أما المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. مثال، فإذا نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. هؤلاء هم المتأخرون، يعني شركهم أغلظ من شرك الأولين، شركهم أغلظ من شرك الأولين. قوله هنا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال تعالى ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. قوله لا تعبدوا الشيطان، قوله تعالى لا تعبدوا الشيطان لا إله، أن اعبدوني إلا الله، يعني آيات كثيرة تأتي بتفسير كلمة التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه معنى لا إله إلا الله. تأتي الكثير من الآيات تفسر لا إله إلا الله. قوله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيهم إبراهيم، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، الملة المائلة عن الشرك. وكأنه يشير هنا إلى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. حتى هذه الآية فيها معنى لا إله، اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، اتبع ملة إبراهيم حنيفة فيها معنى إلا الله، وما كان المشركين فيها معنى لا إله. الذي يعني يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يجد كله توحيد، يجد كله توحيد. وقوله محض حق الله، يعني التوحيد أو صرف العبادة لله أو التوحيد هو محض حق الله، يعني خالص حقه سبحانه وتعالى، يعني صرف العبادة لله أو صرف العبادة هي حق خالص لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله. وما الشرك إلا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء يتقرب إلى الله بهؤلاء أو يتشفع بهم أو غيرها من الأعمال الشركية التي يفعلها المشركون عند أصنامهم وأوثانهم. ثم قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت صرفه وقهره. وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فأقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أو فقل أفلا تتقون. هنا يقول رحمه الله إن هؤلاء المشركين الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق، كان شركهم في الألوهية ولم يكن في الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، والنزاع وقع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، وقع النزاع في توحيد الألوهية، يقرون بأن الله هو وحده هو الخالق. ما كان العرب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد في أصنامنا أنها تخلق وترزق، ما يقولون هذا، يقولون نعم نحن لا نعتقد أنها ترزق ولا تخلق ولا تصرف في الكون ولا إلى آخره، إنما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نريد أن تقرب إلى الله تعالى فقط، لأن نحن قوم مذنبون لا يقبل لنا عمل ولا يقبل لنا يعني جاه، فلهذا هؤلاء عندهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بجاه، لهذا نتقرب إليهم بأنواع العبادات. فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الفعل شرك، سمى هذا الفعل شرك. إذن يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني هؤلاء المشركون، وأنه هو الذي خلقهم. اسألهم يا محمد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقكم سيقولون الله، إلى آخره. لو سألتهم على الربوبية فإنهم مقرون بالربوبية، ولهذا عندما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله ما قالوه، لأن قول لا إله إلا الله ليس مجرد تلفظ بها، هم يعلمون ويعرفون معنى لا إله إلا الله. لهذا قيل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله ما قالها بلسانه، لماذا؟ لأنه يفهم أن لا إله إلا الله لها مقتضى، ليس فقط مجرد التلفظ بها، لهذا ما قالها. لو كان يدخل في الإيمان إذا قال لا إله إلا الله مجرد قولها فقط لقالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يدري بأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، بمعنى أترك عبادة هبل ولات والعزى ومنات ذي الخلص وغيرها وأعبد الله سبحانه وتعالى، وهو ما يريد أن يترك عبادة الأوثان والأصنام حتى لا يعير في قومه بأنه ترك دين أبائه، ففهم معنى لا إله إلا الله، لهذا ما قال، حتى أبو جهل ما قالها، لهذا يعلمون معنى لا إله إلا الله لأنهم قوم عرب يعرفون معنى هذا اللفظ لا إله إلا الله. لو قال يعني لو قال له النبي قل لا رب إلا الله لقالوه، لأنهم مقرون بلا رب إلا الله، لكن عندما قال لهم لا إله إلا الله فهموا معنى لا إله إلا الله، لهذا هم والدليل أنهم فهموها ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة، ما قالش أجعل ربا واحدا، لأنه يعلمون بأنه هو الرب الرازق الخالق، إنما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لم يقولوا بلفظ الرب إنما قالوا بلفظ الإله، وفي فرق بينهم، الإله معنى مألوه، مألوه معنى معبود، يعني تعبد الله وحده لا شريك له ولا تصرف العبادة لغير الله، فإن صرفت العبادة لغير الله ولو قلتها بلسانك فأنت ليس بواحد ولا بمسلم. إذن هم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية. المتأخرون أشد شركا من المتقدمين، لماذا؟ بعض المتأخرين عندهم شرك في الربوبية، بعض الصوفية أو بعض القبوريين يعتقدون بأن الشيخ الفلاني يتصرف مع الله في الكون، الأقطاب يسمى بالأقطاب، فعندهم الأقطاب وعندهم الأوتاد وعندهم وش الأغوال، فيعتقدون التصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، عندهم شرك في الربوبية. من هو الأشر؟ المتأخرون أشر من المتقدمين، ويقول نحن مسلمون نصوم ونصلي ونزكي ونقول لا إله إلا الله، يقول نعم، يقول لا إله إلا بلسانه، حتى أهل وحدة الوجود يقول لا إله إلا الله، لكنهم ما فهموا معناه وما عملوا بمقتضاه، بل أتوا بنواقضها فصرفوا العبادة لغير الله، بل بعضهم أصبحوا ملحدين يعتقدون أن هذا الوجود كله واحد، الله أهل وحدة الوجود. بعضهم يقولون بأن الله حل فيه المخلوق، أهل الحلول والاتحاد مع شركهم عندهم هذا. ولهذا بعضهم يقول من عبد عيسى أو من عبد الصنم فلم يعبد إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن الصنم حل فيه الله، فإذا عبد الصنم عبد الله فهو موحد والعياذ بالله. من هو الأشر؟ المتأخرون أشر من المتقدمين، ويدعون أنهم من أهل الإسلام وأنهم يصومون ويصلون ويحجون وإلى آخره، ولكن لا ينفعهم ذلك لأنهم أشر من المتقدمين في هذا الأمر. المتقدمون أشركوا في الألوهية، بعض لا نقول كلهم، بعض المتأخرين أشركوا في الألوهية والربوبية، فهم أشر من المتقدمين كما ذكر هذا الإمام محمد الوهاب، وذكر كذلك الشيخ بن باز في شرحه لهذه الرسالة وغيره من العلماء. إذن إذا سألتهم من خلقهم يقولون الله، وأنه هو المدبر الأمور كما ذكر الله عنه في آيات عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. والآيات في هذا المعنى كثير، لكن هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم، لأن هذا إقرار بالربوبية فقط، ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. لا ينفعهم حتى يعبدوا الله وحده وينبذوا الشرك، لا ينفعهم إلا بعد عبادة الله ونبذ الشرك وأهل الشرك. ولهذا قال اعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعني يذكر الربوبية ثم بعده يذكر الألوهية، هذا إلزام للمشركين. ما دام أنكم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، فيلزم أن توحدوه لأنه هو المستحق للعبادة. والذي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يتصرف ولا يحيي ولا يميت لا يستحق العبادة، لأنه مربوب ليس برب، مخلوق ليس بخالق، مرزوق ليس برازق، مملوك ليس بمالك. كيف تعبدونه؟ كيف تعبدونه؟ إذن العبادة حق كما قال خالص لله، لأنه هو الرب المالك المتصرف الرازق المحيي والمميت إلى آخره، لأنه الذي عنده حق الربوبية، إذن هو الذي عنده حق الألوهية. ولهذا الربوبية استلزم الألوهية. ولهذا قال هنا اعلم أن الإقرار بالربوبية استلزم الإقرار بالألوهية، وأن الإقرار بالألوهية تضمن الإقرار بالربوبية. أما الأول وهو إقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، قال وهو دليل واش ملزم. فهو دليل ملزم، أي أن الإقرار دليل، يعني إذا أقر المشركين، إذا أقر المشركون، إذا قلت له من خلقكم من خلق السماوات والأرض من يحيي ويميت إلى آخره، فقالوا الله، إذا أقروا هذا دليل على أنه وش يلزمهم عبادة الله وحده ولا شريك له، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي عنده هذا الوصف، هو كونه الرب هو المستحق للعبادة. يعني والدليل قوله تعالى وما خلقت واش الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر وما خلقت الجن والإنس، هذا ربوبية، إلا ليعبدون الألوهية، هذا إلزام. إذن ذكر الخلق وذكر التوحيد، فالخلق من الربوبية، يعبدون بمعنى يوحدون، وهذا ألوهية، هذا إلزام بالربوبية. إذن فالأول الإقرار غير الملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق، وحده هو المدبر، وحده هو المتصرف، وحده هو المالك، وحده هو المحيي، وحده هو المميت، وحده هو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، خلق الجنة والنار وإلى آخره، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره، وحده لا لغيره. الثاني متضمن، الثاني متضمن يعني توحيد الألوهية، عكس القضية، توحيد الألوهية متضمن للربوبية، لأن الذي يعبد الله تعالى يتضمن وش؟ كونه يعتقد أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف. لهذا قوله توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتأله أو لا يتأله إلا للرب سبحانه وتعالى. لهذا في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن كثير الرب هو المستحق للعبادة الألوهية، صح ولا؟ الرب هو المستحق للعبادة، إذا لا يتأله إلا للرب الذي يعتقد أنه هو أو يعتقده أنه هو الخالق وحده والمدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. هذا يعني العلاقة التي بين الألوهية والربوبية. أما لا إله إلا الله فهي فيها الدلالات الثلاثة المعروفة، الدلالات الوضعية، ما يسمى عندهم بالدلالات الوضعية. نعم. فيقول الناظم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزءه تضمن وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. لا إله إلا الله تدل على الألوهية بالمطابقة. حمك الله. لا إله إلا الله لأن إله بمعنى مألوه، مألوه بمعنى معبود، فهذه لا إله إلا الله تدل على الألوهية بالمطابقة، معنى مطابقة وش؟ اللفظ للمعنى كليا كليا، ويدل على الربوبية بتضمن، وتدل على الأسماء والصفات باللزوم يعني اللزوم العقلي. لا إله إلا الله، لا إله معناه لا معبود حق إلا الله، هذا توحيد الألوهية. والإله كما ذكرنا الإله يتضمن الرب، ذكرنا هذه صح، والذي يستحق العبادة وهو الرب يستلزم أن يكون كامل في أسمائه وصفاته، يكون كامل في أسمائه وصفاته منزه عن كل عيب ونقص. ثم قال الشارح وذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب، أتى به على سبيل السؤال والجواب، لكن هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال. فقال فإذا أردت الدليل، يعني جاء المؤلف بهذا الأسلوب وهذا أسلوب بلاغي من أجل يعني أن يتمكن ويثبت هذا الدليل، قوله هنا هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال. فقال فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية، في آخر الآية قال فقل أفلا تتقون، هذا وش؟ إلزام. لأن ما هي التقوى؟ هو فعل الأوامر وترك نواهي، هذه كلها عبادات، صح ولا لا؟ يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررت لهم بتمام الملك وتمام التدبير وتمام التصرف وتمام الرازقية إلى آخره، وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار والمخرج للحي من الميت وللميت من الحي المدبر لجميع الأمور، وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، هذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، أي أنكم إذا أقررتم بما ذكر سابقا بهذه الربوبية بذلك لازمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له، إذن هذا فيه إلزام بالألوهية، إذا أقررتم بالربوبية فيلزمكم عبادة الله وحده لا شريك، لأن الذي يستحق العبادة ويستحق التأله له هو الرب والخالق والمميت والمحيي والمالك للسمع والبصر إلى آخره والمتصرف. وقوله قوله تعالى هذا دليل آخر، يعني يرجع إلى، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله، كذلك وقرأ لهم قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل، يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون، هذا كله إلزام شاد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفنى فأنى تسحرون إلى آخر، وغير ذلك من الآيات، والآيات كثيرة جدا، الآيات كثيرة جدا في هذا المعنى. إذن قوله هنا وقرأ قوله تعالى قل لمن الأرض وما فيها إلى آخر الآيات، هذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. والمتأخر، بعض المتأخرين يعتقدون بأن وش الولي الفلاني أو القطب الفلاني يتصرف مع الله في الكون، وبعضه يعتقد بأنه وش يرزق، كما قلنا سابقا بأن في بعض الأولياء عندهم اختصاص، هذا للرزق وهذا وش للولد وهذا للمطر يستنطر به وهذا للشفاعة، فمن هو الأغلظ شركا وأشد وأشر؟ المتأخر، فهم أشد من المتقدمين، لأن بعض منهم يقول، ليس كلهم، بعض منهم يقول بأن الولي الفلاني يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية، فهو أشر، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. أما الأوائل فإنهم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماء والأرض وأنه رب العرش العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه، وكل هذا ملزم لهم، كل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة. ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث، لأن الاستفهام قد يأتي للتوبيخ هنا، للتوبيخ مع الإلزام، جاء للتوبيخ مع الإلزام. وبخهم لأن لماذا؟ لأن الذي يستحق العبادة هو الله، لكن صرفوا العبادة للذي لا يستحق العبادة، فلهذا وبخهم. وكذلك عندما أقروا بالربوبية ألزمهم بالألوهية، لأن المستحق للعبادة هو الله، لأن العبادة الخالصة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيره. والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة جدا، يقرأ القرآن تجد كثير من الآيات. ثم قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد، ها مقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية، ولم يدخله في توحيد الألوهية الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة شت لأجل صلاحه وقربه من الله ليشفع له، ويدعو رجلا صالحا مثل لات أو نبيا مثل عيسى، هذا كلهم صالحين. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك رغم أنهم صرفوا العبادة لأولياء الله للصالحين، فكفرهم الله سبحانه وتعالى وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن أحد هنا وش هي نكرة في سياق النهي تعم، نكرة في سياق النهي فتعم، كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ولهذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله، وطبعا العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. قوله هنا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني إذا تحققت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أنهم مقرون، يعني أنهم لهم، هذه الضمير يعود على المشركين الأوائل، مقرون بهذا، مقرون بماذا؟ بالربوبية، بهذا يعني إشارة إلى ما أقر به من توحيد الربوبية ولم ينفعه. لماذا؟ لأنه عبدوا هذه الأصنام والأوثان، لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، متصرف إلى آخره، الرازق إلى آخره. ولم يدخلهم، قوله ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد، معناه في توحيد الألوهية الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم، بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم من أجل أنهم أشركوا بالله. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، هنا وقعت الخصوم بين الأنبياء وأقوامه والنبي صلى الله عليه وسلم العرب، وقعت الخصومة في توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية الذي يسميه المشركون في زماننا يعني المتأخرون الاعتقاد، أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال شيخنا رحمه الله مشركو زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقر به لا يكفي في التوحيد، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد حتى يعبد الله ويجتنب الطاغوت، يعبد الله لا يشرك به شيئا، بل ولا يكفي الإسلام كله، الأصل لا يكفي الإسلام كله، لا يكفي الإسلام كله، وهذا خطاب للمتأخرين، لا يكفي الإسلام كله، لا يكفي أن تقر بتوحيد ربي وأنت تعبد الأولياء، تعبد الأشجار، تعبد الأحجار، تعبد عيسى، تعبد الملائكة، فلا يكفي إقرارك بالربوبية ما دام أنك تعبد غير الله سبحانه وتعالى. فإن لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية. لهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم، قاتلهم من أجل وش تركهم توحيد العبادة، توحيد الألوهية، صرفوا العبادة لغير الله فأشركوا مع الله غيره. قوله كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، شوف الأوائل، فإنهم كانوا يعبدون الصالحين والمتأخرون يعبدون الصالحين والطالحين وليشفعوا، طبعا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، يشفع لهم يعني جعلهم بينه وبين الله وصاعد أو شفعاء، ويدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. إذن قوله إذا عرفت أو يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك. منهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله، لأن قالوا هم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نفس الكلام الذي قاله أو الذي يقوله القبوريون الذين يعبدون الأولياء. إذا قلت لماذا تعبد الولي؟ هذا إنسان لا يخلق ولا يرزق ولا ولا، يقول نحن قوم مذنبون، وهذا عنده جاه عند الله، فلهذا وش نتشفع به إلى الله. يقال له تفعلون عين ما كانت تفعل العرب، غير أنكم أشر. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يتشفعون بالصالحين وأنتم تتشفعون بالصالحين والطالحين. ومنهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله، ويزعمون أن من قرب من الله عز وجل فهو مستحق للعبادة، عياذ بالله، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا من جهلهم. فإن العبادة حق الله وحده، العبادة حق الله وحده لا يشرك فيها أحد، حق الله وحده لا يشرك فيها أحد. حتى يعني الدين الذي جاء به الأنبياء كلهم، يعني العرب كانوا على وش دين إبراهيم، لكن أحدثوا شرك في العبادة، فلهذا كفرهم الله سبحانه وتعالى وأمر نبيهم به قتالهم، طبعا بعد إقامة الحجة عليه، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد وش العبادة، لأنه لم يتكن خصومة في الربوبية، إنما كانت في الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا وش ألوهية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة وعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم شتى. ولهذا يقول العلماء كل دعوة ليس فيها دعوة إلى التوحيد فهي دعوة باطلة، وكل داع لا يدعو إلى التوحيد فدعوته باطلة. ولهذا هذه الفرق الضالة والأحزاب المعاصرة دعوتهم باطلة. لماذا؟ لأنهم يرون بأن الدعوة إلى التوحيد يفرق الأمة، فدعوتهم باطلة، فدعوتهم باطلة. لماذا؟ لأنهم ما بدأوا بما بدأ به الأنبياء، وبما بدأ به خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث داعيا إلى قوم أو إلى بلد أو إلى قرية إلا وأوصاه بالدعوة إلى التوحيد. عند بعث معاذ اليمن أو علي فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه وأشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله، هذا التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القبائل العربية أو في اليمن أو في الجزيرة، فما بعث أحد إلا وأمره أن يدعو إلى التوحيد، وكل دعوة أو كل داعي لا يدعو إلى التوحيد فدعوته باطلة ودعوتهم باطلة. ولهذا الأحزاب المعاصرة وهذه الفرق المعاصرة التي لا تدعو إلى التوحيد، وبعضها ترى بأن الدعوة إلى التوحيد يفرق الأمة، يفرق الأمة، هي بالعكس، التوحيد هو الذي يجمع الأمة، لأنه يسمى التوحيد. لو الناس توحدوا كلهم، يعني وحدوا الله تعالى كلهم لا توحدوا، كما يقول بعض أهل العلم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قبل توحيد الكلمة. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني وصف أهل الإيمان والتوحيد كان يصفهم بالاجتماع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يصفهم بالاجتماع، وإذا وصف أهل الضلال والشرك وصفهم به فرق، صعب الآن الذين اتخذوا واش دينهم واش شيعة لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن هذه الأمة تختلف على ثلاثة، كما ذكر اليهود قال إن اليهود يختلفون على أو اختلفت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قل من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. والاجتماع مقرون بالتوحيد والسنة، والفرقة مقرون بالشرك والبدع، مقرون بالشرك والبدع. والله سبحانه وتعالى ما ذكر السنة وذكر التوحيد إلا وذكره الاجتماع، وما ذكر الشرك أو ذكر البدع إلا وذكر الافتراق، كلها في النار. افترقت على 73 كلها في النار إلا واحدة. قل من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، أول ما دعا إليه دعا إلى التوحيد، وأصحابي أول ما دعا الصحابة إلى التوحيد. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في قوم أو في قبيلة أو في بلد إلا وأرسل داعيا أو صحابيا يدعو إلى التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعاهد الصحابة بالبيعة، أول ما يبيعون عليه وش؟ أن لا يشركوا بالله شيئا. كان يبايع حتى النساء. على ما نبايعك يا رسول الله؟ على أن لا يشركت بالله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى التوحيد وواصل الدعوة إلى التوحيد في حياته صلى الله عليه وسلم، وختمها بالدعوة إلى التوحيد. وفي حال النزع كان صلى الله عليه وسلم في حال النزع يدعو إلى التوحيد، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الدعوة إلى وش؟ إلى نبذ الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة يحذر ما صنع، يعني ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، يعني يحذر هذه الأمة إذا وقعت هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى فإنه وش؟ وقعوا في الشرك كما وقع هؤلاء في الشرك، لأن هؤلاء كانوا على الكتاب، على اليهود على التوراة والنصارى على الإنجيل. فالنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام وعلى التوحيد هم مسلمون، لكن عندما أحدثوا الشرك وأحدثوا الكفر فإن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالكفر. كذلك اليهود موسى عليه السلام والذين كانوا مع موسى كانوا على الإسلام، لكن عندما أحدثوا عبادة العجل وأحدثوا الشرك فكفرهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا بقايا من أهل الكتاب؟ لأن هؤلاء كانوا على دين النصارى، كان بعض النصارى فرقة من النصارى كانت على دين عيسى وفرقة من اليهود كانت على دين موسى عليه السلام، فما أحدثوا بقيت فيهم فرقة. لكن عندما جاء الإسلام نسخ هذه الديانات كلها. ومن يبتغر الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال وإن منهم من يدعو اللات، يعني من العرب. لماذا ذكر أن منهم من يدعو اللات؟ رد على هؤلاء المتأخرين، لأن المتأخرين يرون أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، الشرك هو صرف العبادة لغير الله سواء كان صنما أو وثنا، سواء كان صالحا أو طالحا، الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لصالح أو طالح أو جماد أو شجر أو طائر إلى آخره. فهذا هو الشرك. منهم من يدعو اللات. اللات كان رجلا صالحا، كان يلد السويقة للحاج، واللات بالتشديد اسم فاعل من اللات، صح؟ أصله رجل كان يلد السويقة للحاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج. السويق هو يعني دقيق القمح، كان يشوى في النار، يوضع فيه بعضهم السمن وفي من يضع فيه العسل والسمن، فهمت؟ فيما يخلطه بالتمر إلى آخره. فهذا هو السويق، كانت أكلة معروفة في الجزيرة العربية، يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج. فلما مات عاكفوا على قبره. لماذا؟ لأنه كان يفعل أو يعمل عملا صالحا وهو كان يطعم الحجاج. إذن فلما مات عاكفوا على قبره ثم عبدوه، عين ما يفعله القبوريون. يعني كان رجلا صالحا فلما مات عاكفوا على قبره. هؤلاء فيه من كان رجلا صالحا فيه من كان رجلا طالحا وعكفوا على قبوره. كانوا يدعونه من دون الله اللات، وكانوا يذبحون عنده، وكانوا يستغيثون به. وكذلك الذين يعبدون الأولياء الآن يذبحون، خاصة الذبح، يذبحون كثيرا عند قبور الأولياء، والذبح الشرك أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول ابن كثير في التفسير لا فرق بين من سجد لغير الله أو ركع لغير الله أو ذبح لغير الله، كله كفر وشرك، لأن يعني من سجد لغير الله فهذا كفر، من ركع لغير الله كفر، ومن ذبح لغير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، وهنا الشرك أكبر ليس بشرك أصغر. ثم يعني عكفوا على قبره فعبدوه ثم عبدوه، وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله كالنصارى وغيرهم، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، كل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم الذين التي ظلوا بها على الصراط المستقيم. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قوله فحبط أعماله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن من عبد اللات الرجل الصالح أو عبد عيسى أو عبد الأولياء فهؤلاء كلهم ضلوا بها عن الصراط المستقيم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وهذا كله يسمى شرك. لماذا؟ لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة يقابله الشرك، وهذا مهم في التعريف، يقابله الشرك، إذا أفردت الله بالعبادة توحيد، وإذا صرفت العبادة لغير الله شرك، سواء كانت عبادة واحدة أو بعض العبادة أو كل العبادة. ولهذا يقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في أصول ثلاثة ومن صرف منها شيئا لغير الله. وطبعا بعد ما ذكر وش عبادات قلبية عبادات قولية وعبادات جوارح، ذكر الأركان الخمسة ثم ذكر العبادة القلبية وش من الخشية والإنابة نعم والاستغاثة والاستعاذة إلى آخره، فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما.